اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما تحدثنا بالحلقة السابقة عن التطور الحضاري في دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينا أن طرق التطور وأسباب التطور ترجع إلى عنصرين. العنصر الأول يرتبط بالعلم والمعرفة التي يخرجها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الناس، والسبب الثاني لهذا التطور ولهذا الرقي قد نعبر عنه بتطور النية. تطور النية عندما نعبر عنه، هذا التطور يشير إلى قانون غيبي ذكره القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني أن هناك علاقة بين الإيمان والتقوى وبين نزول البركات من الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة هل يمكننا أن نفسرها تفسيرا غيبيا محضا، أم أنها تدخل على تحت العنوان الذي ذكرناه سابقا وهو العنوان الطبيعي؟ ربما هناك توجه عند بعض المؤلفين والكتاب يريدون أن يفسروا القضايا إما تفسيرا غيبيا محضا، وينكر حينئذ كل الوسائل الطبيعية، بينما هناك اتجاه معاكس ينظر إلى القضايا بمنظار طبيعي بغض النظر عن الدوافع والأسس والأسباب الغيبية، فيرجع كل شيء إلى أساس غيبي. المنهج القرآني كما عرفناه منهج يجمع الخطين، يعني هناك أسباب غيبية تتحكم في حياة الإنسان، وهناك أسباب طبيعية تتحكم في حياة الإنسان. أنا أعطي مثال واحد، هذا مثال هو مثال الموت والحياة. عندنا في الآيات الكريمة أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان أجله، والروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام قسموا الأجل إلى قسمين: القسم الأول الأجل المحتوم، والقسم الثاني الأجل المخروم. الأجل المخروم يعني أن الإنسان عنده أجل وكتب الله له أجله، قال لا أنت تموت عمرك 24 سنة، ولكن بشرط إذا ما تصدقت، لأن الصدقة تدفع البلاء كما في الروايات، إذا ما تصدقت تموت في ذلك السن، أو إذا ما وصلت رحمك تموت في ذلك السن كما في الروايات أن صلة الرحم تنشئ بالأجل. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان أجل آخر إذا وصل رحمه، خصوصا إذا وصل رحما قطعه، يعني هناك من الأقارب من يقطعك، مع هذا أنت تصله، فحينئذ يمد الله سبحانه وتعالى لصلتك لهذا الرحم يمد لك بعمر جديد. إذن يمكن أن يخرم، يمكن الإنسان إذا غير من طريقة حياة الإنسان يمرض، إذا لم يتداوى يموت، أما إذا تداوى فلا يموت. ليش؟ هذا قانون طبيعي، لا بد للإنسان أن يتداوى، أن يذهب إلى الأطباء ليتداوى عندهم ويستعمل الدواء بشكل طبيعي. هذه قوانين طبيعية الإنسان يمكنه أن يتجاوز الموت فيها. فمثل هذا الأجل سمته الروايات بالأجل المخروم، يعني الذي يمكن أن ينخرم، يقطع، ينقطع، يتغير، يتبدل. هناك مع ذلك أجل محتوم، أن الله كتب لهذا الإنسان على كل حال حتى لو عاش وحده في بيته سوف يموت في العمر الفلاني. الآن لو قدر أن يأتي بكل الاحتياطات وبكل ما يطيل العمر لا يطيل العمر. ليش؟ لأن الله كتب له هذا العمر. شوف الإنسان لو وضع نفسه في أصح الأماكن وأصح الظروف التي تدفع المرض والبلايا عن يموت، يصيب مرض لم يعرف أسباب هذا المرض شنو، لحد الآن لم يكتشف هذا المرض شنو مثلا، كما كل مرة احنا نسمع أنه أصيب هذا الإنسان أو هذه الجماعة أو هذه الفئة أو هذه المنطقة بمرض لم يكتشف لحد الآن ولم يعرف لحد الآن هذا المرض شنو وما هو علاجه وما هي طرق علاجه. هذا حينئذ حتم لابد يموت، الإنسان لابد أن يموت، هذا معبر عنه بالمحتوم. هكذا بالنسبة للأمور التي نريد أن نقرأها في حياة دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بما يؤثر على التطور الحضاري في حياة الأمة، فهناك قوانين غيبية تجري وتؤثر في البشر مرتبطة بالإيمان، أن الناس إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله سبحانه وتعالى ووصلوا إلى مستوى عال من التقوى ومن الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليهم بركاته. ولكن هذا نلاحظ أن أهل القرى ما قال أن الأفراد، يعني الكلام مرة عن الفرد عن الإنسان الشخص ومرة يتحدث القرآن عن الأمم، أهل القرى الأمم تغيرت وتبدلت، فحينئذ تؤثر فيها قوانين غيبية، هذه القوانين الغيبية تساهم بنشر البركات وإظهار البركات وإظهار الخيرات إلى الناس. هذا الموضوع من الأهمية لو أردنا أن نفهمه، إذن هناك جانب غيبي سوف يتحكم في دولة الإمام. هذا الجانب الغيبي باعتبار أن الإمام إذا ظهر كسر الأصنام وكسر الصليب كما في الروايات، والإمام إذا ظهر أفنى الشرك ونشر التوحيد والإيمان، ولا يكون في الأرض دين إلا دين واحد ودين واحد ودين وعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. في هذه المرحلة الأولى التي عبرنا عنها سابقا في المحاضرة الأولى بالمرحلة التأسيسية، أن الإمام يستطيع في المرحلة التأسيسية أن يقضي على الشرك ويقضي على الطغيان ويقضي على الدكتاتوريات الأخرى، فيستطيع حينئذ أن يوفر الجو والمناخ والبيئة الإيمانية الذي ينتشر فيها الإيمان. فإذا انتشر الإيمان ينطبق حينئذ انطباقا كليا العنوان القرآني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. هنا الغيب تتحكم، تأتي تفتح بركات السماء والأرض، هذا الأول. ثانيا عندما نلاحظ أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أن الإيمان والتقوى يعني تؤمن بالله من حيث العقيدة وتؤمن بالله من حيث صفاته وأسمائه، كتبه وملائكته، أنبيائه واليوم الآخر. هذه العقيدة القلبية تنعكس على حياة الإنسان، فالإنسان حينئذ لا يتحرك ولا يتصرف ولا يسكن ولا يفعل شيء إلا طبق الأوامر الإلهية. ما يريده الله تبارك وتعالى من الإنسان يفعله، الله ماذا أراد منك تفعله. وهذا معنى ما ذكرنا أن تظهر العلوم الدينية، كل العلوم الدينية يجد عندنا الآن العلوم الدينية معتمدة على أسس مختلفة، حتى أن الروايات التي وصلت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم تصل جميعها إلينا، ضاعت كثير من تلك الروايات، ضاعت في الأثناء في صدور حفظتها ونقلتها، ولم ينقل أولئك الحفظ والنقل منها إلا النزر القليل. أضف إلى ذلك أن بعض تلك الحديث قد تكون موضوعة أو جاءت على نحو التقية كما نعبر، أو أن بعض تلك الروايات فهمها الناس والفقهاء والعلماء ليس على ظاهرها وعلى واقعها، وإلى آخره من الأسباب. أما إذا ظهر الإمام سوف يظهر الدين الواقع الخالص، العلوم الحقيقية الدينية، حينئذ التقوى سوف تكون على أسس علمية ثبوتية كما نعبر عنه، يعني متطابقا انطباقا كليا مع ما أراده الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ما كتب في اللوح المحفوظ سوف يظهر للناس، هذا أولا. اثنين، نقرأ أيضا في هذا التطور الديني الذي يظهر في حياة عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن هذا التطور الديني، أن الإنسان في زمان الإمام سوف يكون بمستوى الرقي والتطور الذاتي بحيث يستطيع أن يعمل بكل الدين، يعني أن التقوى يكون تقوى حقيقي. الآن قد يكون إنسان متدين، ولو ننظر إلى الناس المتدينين نجدهم مو جميعهم مو بمستوى واحد، كلهم متدينون، انطباق عنوان التدين تدين ينطبق عليهم جميعا، على جميع المتدينين. ولكن إذا لاحظنا أن هؤلاء هل هم كلهم بطبقة واحدة؟ لا، الناس مختلفين، يعني مستوى التدين عند الناس لم يكن بمستوى واحد وإنما بمستوى مختلف. بعض الناس تجدهم لا يعصوا الله طرفة عين، ولكن بعض الأحيان تلقى متدين ولكن في الأثناء يتساهل ويتسامح في الممنوعات الشرعية ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ينطبق عليه الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. على كل حال الناس مختلفين بمستوى التدين في هذه العصور، لكن إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه سوف يكون المستوى الإيماني والديني والتقوى مستوى أن الناس يحاولون أن لا يعملوا خلاف الأمر الشرعي ولا يعملوا ما لم يرده الشرع منهم، ولذلك يكون تقواهم تقوى عالي. والشريعة إذا قرأنا هذه المقدمة، الشريعة إذا أنت عملت بها تلاحظ أن الشريعة تكمن في ذواتها، في حقائقها، في وجدانها، في ضمائرها، في داخلياتها، في إنياتها، أن الشريعة المقدسة تكمن كل مصالح الإنسان، فكل شيء فيه مصلحة أوجبته ندبت إليه، كل شيء فيه مفسدة إما منعته الشريعة أو كرهته للإنسان. إذا أنت حينئذ تفعل كل شيء فيه مصلحة وتترك كل شيء فيه مفسدة، بطبيعة الأمر حينئذ سوف تتغير حياتك، سوف تكون حياتك كأمة مو كفرد. كفرد يمكن أن يحدث ولا يستطيع أن يغير، ولكن كأمم كما القرآن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، كأمم وكشعوب تغيروا تغير إجماعي وليس تغير فردي جماعي، بحيث أن الأمة جميعها تغيرت وتكاملت ووصلت إلى مستوى عميق من التقوى والالتزام بالقوانين الشرعية الإلهية التي تكمن فيها المصالح وتدفع الإنسان عن فعل المفاسد، الإنسان المجتمع والإنسان الأمة، حينئذ تظهر الخيرات. ما هي الدوافع الآن إلى الشرور؟ مثال الحروب، ما هي الدوافع إلى الحروب التي تحدث؟ ما هي الدوافع الآن إلى الخلل الاقتصادي في البشرية؟ نلاحظ أن الدوافع تكمن بأسس غير عملية، أسس فردية، أسس ذاتية، أسس شريرة. هذه الأسس الشريرة هي التي تجعل هناك الخلل في حياة الإنسان. نلاحظ أن الذي يفعله الإمام في تطوره الحضاري هو أن عمله بعدما ينشر العلم ينظر إلى الأمة كأمة ويحاول أن يرفع الخلل في الأمة. ولذلك تتحدث الروايات أن هناك تغيير يحدث في نفسية الإنسان. أنا أعطيك مثال عن هذا التغيير حتى تكون شواهد، يكون التغيير شيء واضح. هذا التغيير الذي يحدث في حياة الإنسان، الإنسان بطبيعته يحب المال كما عبر القرآن الكريم، يحبه حبا جما، يحب الثروة ويحب المال، ولا يشبع من هو مال لا يشبعان كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، من هو مال لا يشبعان طالب علم وطالب مال. هذه حالة الحب والتعلق بالثروة، هذه حالة نفسانية موجودة عند الناس. عندما يعالج الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام هذه المشكلة في نفس الإنسان ويستطيع أن يقلع هذه الشهوة النفسانية من جمع المال عن كل طريق، وحينئذ يمكن أن يغير الإنسان من هذا الخلل. أنا هذا الشاهد، عندنا مجموعة من الروايات أن في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم الإمام في ملء هذا الفراغ النفساني في حياة الإنسان، أو يصلح هذا الخلل النفساني في حياة الإنسان كمجتمع مفرد فقط بطرق متنوعة. الطريق الأول وهو طريق غيبي. عندنا رواية، هذه الرواية طبعا هي رواية أكثر من رواية، مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، ورواها الماوردي كما رواها الإمام أحمد بن حنبل. هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما تبتدئ بشروب المهدي، رجل من قريش من عترتي، يقول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يخرج في اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. هذا الشيء بعد. ويقسم المال بالسوية. لاحظ شيء اللي وجه الشاهد الذي أردت أن أخذه في هذه القضية، ويملأ قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غناء ويسعهم عدله. هذه ثلاث قضايا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله بما يتعلق بالمال والثروة يقوم بها الإمام عجل الله تعالى فرجه، ويستطيع أن يوفر من خلال هذه الثلاث الأساليب الثلاثة، يوفر تغيرا نفسانيا عند الإنسان. قلنا من كلام الإنسان لا نقصد الفرد وإنما الأمة، أن الأمة سوف تتغير. الطريق الأول وهو الطريق الغيبي، يملأ قلوب أمة محمد غنى، يعني هذه حالة الجشع وحالة حب جمع المال. أولا يدخل يد الغيب، لأن الإنسان وصل بتقواه في ذلك الوقت إلى مستوى عال، ولذلك نلاحظ من شروط التقوى أن الإنسان لا يصر على الدنيا ولا يصر على مغريات الدنيا، وإنما يتجه إلى الآخر، والآخرة خير وأبقى. هذه الأمور الغيبية سوف تدخل في حياتنا، إرادتنا، نيتنا، سوف تتغير نيتنا، سوف تتغير إرادتنا، سوف تتغير مشتهياتنا، سوف تتغير حالاتنا بالنسبة للمال، من ناس يحبون جمع الثروة وجمع المال إلى ناس ينظرون إلى المال والثروة وسيلة يمكن تحققها. هذا أول الطريق، هذا طريق غيبي، طريق الغيبي. الطريق الثاني الذي يستخدمه الإمام عجل الله تعالى فرجه هو أن يقسم المال بالسوية. يعني أن هذا المال يكفي كل البشر. هذا موضوع مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع مالا وثروة في الأرض تكفي جميع البشر، ويعيشون الجميع أغنياء، ليس هناك فقير فيهم. ولكن المشكلة هي مشكلة كيفية تقسيم هذه الثروة، أن الثروة لو استطاع الحكم والنظام الحاكم أن يوجد الوسائل القانونية والوسائل العلمية التي يقسم الثروة بالتساوي على جميع البشر لأغنتهم وزادتهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض فيها قابليات، هذه القابليات العظيمة في هذه الأرض يمكن للإنسان، كل الإنسان أن يحتاجوه. الآن عندما نلاحظ يبحثون عن حلول أخرى للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الأمم، من جملتها مثلا تحديد النسل، باعتبار أن هناك البشرية على حافة انفجار سكاني قد يؤدي إلى كوارث طبيعية، لأن الأرض لا يمكنها أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر. هذا الكلام القرآن لا يرتضيه، وهناك نص قرآني أن الله يرزق الناس جميعا، والذي يقتل ابنه خشية إملاق، خشية الفقر، يعبر القرآن عنه خشية إملاق. القرآن يتهجم على هذا الفكر ويعتبره مروقا عن الحق وعن الصراط المستقيم، لأن الفقر الغير محسوب عندما خلق الله الأرض. خلق الله الأرض بما يغني البشرية، وكم كان عدد البشرية. ولذلك أن المشكلة ليست هي أن الأرض تستوعب أو لا تستوعب، لأن القرآن يعتبر أن الأرض فيها من الخيرات والنعم والبركات ما هي قادرة على استيعاب البشر جميعهم، هؤلاء الذين يأتون بعده. المشكلة مشكلة هي تقسيم الثروة، لأن لم يوجد أولئك الذين فيهم من العدل والقسط والقدرة على تقسيم الثروة. فإذا وجد أولئك الناس الذين يساووا في العطاء، حينئذ تتغير الأمور. نلاحظ إذن الإمام العادل الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا سوف يساوي بين الناس، حينئذ إذا كل الناس أصحاب ثروة، فلا يحتاج الإنسان حينئذ إلى الجشع. الطريق الآخر هو أن الإمام عجل الله فرجه الشريف سوف يخرج القوانين الطبيعية التي يستطيع الإنسان أن يطور فيها مكنوزاته. يعني أنا أعطي مثال، مثلا الآن أي مصنع لو يعمل بأدوات وآلات تكنولوجية قديمة، إنتاجه سوف يكون ليس بمستوى المصنع الذي يعمل بأدوات وآلات تكنولوجية متطورة. التطور سوف يؤثر على الإنتاج كما وكيفا، كمية الإنتاج سوف تكثر، نوع الإنتاج سوف يكثر. الإمام عندما يخرج القوانين الطبيعية للبشرية، هذه القوانين التي تخرج كنوز الأرض وتخرج خيرات الأرض، حينئذ سوف تكون نعم الله سبحانه وتعالى بكثرة، وتكون نعم الله سبحانه وتعالى بخير ما يجعل الإنسان غنيا. ولذلك عندنا في جملة من الروايات أنه إذا ظهر الإمام أخرجت الأرض كنوزها، وهذه الروايات مروية بطرق المسلمين جميعا الشيعة والسنة. من جملة تلك الروايات المروية في مستدرك الحاكم على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، مروية عن النبي صلى الله عليه وآله بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، يقول في حول الإمام المهدي، أول ما تبتدأ الرواية تقول: يكون في أمتي المهدي إن نقص فسبع، يعني سبع سنين سوف يحكم، وإلا فتسع، طبق هذه الرواية. تتنعم أمتي فيه في الإمام المهدي نعمة لم ينعموا مثلها قط. لاحظ هذه الرواية هكذا تنص: تؤتي الأرض أكلها لا تدخر عنهم شيئا. بعدين بالأخير بالرواية تقول: وتلقي الأرض أفلاب كبدها، يعني أن الأرض سوف تخرج كل ما فيها من الخيرات. خروج هذه الخيرات مرة نحسبها حسابا غيبي ومرة نحسبها حسابا طبيعي. الآن لا تناقض أن تكون القضايا على نحوين وطريقين وشكلين، مرة قد تكون الله سبحانه وتعالى يسهل خروج هذه الخيرات، يعني هناك تغير في الأرض يجعل من خلال الزلازل، وخصوصا نقرأ بالروايات أن قبل ظهور صاحب الأمر أن هنالك زلازل وتغيرات في الأرض كبيرة سوف تكون. هذه الزلازل سوف تغير طبيعة مجاري المعادن، فلذلك بدل ما تكون المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنفط وغير ذلك موجود، والنحاس وإلى آخره موجود في الروايات عميقة، تكون عم تخرج أفلاذ أكبادها بواسطة القضايا الإلهية، القوانين الإلهية في هذه الأرض سوف تخرج تلك المعادن النفيسة إلى الأرض، تظاهر الأرض، فيمكن حينئذ لكل أحد أن يحصل عليها. هذه طريقة. أو أن الإمام عجل الله تعالى فرجه يعطي الناس القوانين الطبيعية التي تسهل عملية استخراج تلك المعادن، بحيث يمكن لكل إنسان أن يستخدمها. سابقا مثلا عندما الإنسان يريد يحفر بئر ماء لأجل أن يصل إلى البئر الماء، تجد القرية بكاملها تعمل وتشتغل ولو يحصلون الماء لو ما يحصلون الماء. بينما الآن يمكن إذا توفرت الآلة الحفار الذي يحفر البئر الارتوازي يحصل على الماء وعلى وفي كل منطقة وبأجود الأنواع وبأكبر الكميات من الماء يحصل وبأرخص الأسعار، لتوفر الآلة التي يستطيع بها أن يحفر ذلك البئر. لاحظ عندما تتطور العلوم وتتطور التكنولوجيا تسهل على الإنسان أن يخرج كنوز الأرض. هذه الطريقة أن الإمام عجل الله تعالى فرجه سوف يوفرها لمجتمعه، والمجتمع ما يقصد بها المجتمع الشرقي أو الغربي، وإنما كل المجتمعات البشرية التي تعيش على الأرض، لأن قلنا أن الإمام رحمة للعالمين جميعا، فهذه الرحمة سوف تشمل العالمين جميعا بلا استثناء، ولذلك سوف يخرج كنوز الأرض يستطيع الإنسان حينئذ أن يتنعم بها. وتلقي الأرض أفلاذ كبدها، هذا الإلقاء يعني إخراج، قلنا الإخراج قد يكون طبيعي. هذا العمل الذي سوف يحدث في زمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ سوف تغير قوانين القيمة الشرائية والأشياء. الآن الذهب غالي، ليش؟ لقلة الذهب. أما لو كان الذهب موجود بمقدار ما هو موجود التراب حينئذ القيمة الشرائية الذهب راح تقل بقانون العرض والطلب. مثلا النفط كلما يقل ويصعب استخراجه كلما ترتفع قيمته الشرائية، ولكن إذا كان النفط متوفر في كل مكان فحينئذ القيمة الشرائية سوف تقل للنفط. الإقبال لاختزان النفط ولاختزان الثروات وللأموال مع كثرتها حينئذ تغير نفسية الإنسان تجاه تلك الأشياء التي يرغب أن يخزنها ويقتنيها وتؤثر عليه. هذا التغير في النفس لكثرتها، يعني هذا قانون طبيعي بالحياة، إذا توفرت الأشياء فحينئذ الإنسان بطبيعته يعزف. لذلك عندنا في بعض الروايات أن الإمام صلوات الله عليه يرسل من ينادي: من أراد المال فليأتي، من أراد المال أن يأتي، من أراد المال أن يأتي. فلا يجد من يطلب هذا المال. أن الإمام حينئذ غير النفوس. هنا روايات كثيرة، الوقت لا يسع أن نتعرض إلى جميعها، ولكن هذه كلها تقول لنا أن التغيير الذي سوف يحدث في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه سوف يغير القوانين الاقتصادية والطبيعية في حياة الإنسان بما يوفر الكمال للإنسان. نسأل الله أن يوفقنا أن نعيش تلك الأيام العظيمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.